بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. وأما التصور فيتعلق بأحد أربعة أمور. لا زال الحديث في المقام الرابع من مقامات مبحث التصور والتصديق، وهو موارد تعلق التصور والتصديق، والكلام في جهتين: الجهة الأولى في التصديق، والجهة الثانية في التصور. أما الجهة الأولى، التصديق المقابل للتصور، ما هي دائرة موارده؟ في أي مورد يأتي التصديق، وفي أي مورد يأتي التصور؟ وهذا هو معنى موارد التصديق أو موارد التصور. الشيخ يقول: لا يأتي التصديق ولا يتعلق التصديق إلا بمورد واحد، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم بها. وتوضيح ذلك، ذكرنا بأنه يتوقف على مقدمة حاصلها أن الجملة الكلامية التامة التي تفيد معنى تاما يصح السكوت عليه، إما أن تكون جملة إنشائية أو أن تكون جملة خبرية. والفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية أن الجملة الإنشائية لا تحتمل صدقا كما لا تحتمل كذبا، بينما الجملة الخبرية تحتمل الصدق، توصف بالصدق تارة وتوصف بالكذب تارة أخرى. النقطة المشتركة بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية هي ضرورة وجود نسبة في كل جملة تامة. يعني كما أن الجملة الخبرية لابد من وجود نسبة فيها، كذلك الجملة الإنشائية لابد أن تتضمن نسبة. ما معنى النسبة في كل منهما؟ النسبة في كل منهما هي الأداة التي تربط أجزاء القضية، تربط محمول القضية بموضوعها، طرفي القضية. فإذا قلت محمد قائم، فعندنا محمد وعندنا قائم وعندنا نسبة تربط وتسند القيام إلى محمد. كما إذا قلت اضرب الفاسق، هذه جملة إنشائية طلب الأمر، اضرب الفاسق. كما أن القيام يحتاج إلى رابط يربطه بمحمد، كذلك الضرب يحتاج إلى رابط يربطه بالفاسق. ولهذا يقال عندنا نسبة في الجملة الإنشائية وعندنا نسبة في الجملة الخبرية. ما حقيقة النسبة في كل منهما؟ نقول يشتركان في وجود أصل النسبة، ولكن حقيقة النسبة في الجملة الإنشائية تغاير حقيقة النسبة في الجملة الخبرية. واختلاف حقيقة النسبة في كل منهما هو الذي جعل الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، بينما الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. إذن إذا ورد سؤال لماذا في الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب بينما في الخبرية تحتمل الصدق والكذب، الجواب نقول لاختلاف نوع نسبة. ما هو الفرق بين النسبتين؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه في مبحث الفرق بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية. فقط أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، أن كلا من الجملتين تتضمن نسبتان، ولهذا نعبر بالنسبة في الجملة الإنشائية ونعبر بالنسبة في الجملة الخبرية. هذا أولا. وأما ثانيا، ما هو الضابط الذي على أساسه نعرف أن هذا المورد من موارد التصديق أو من موارد التصور؟ الضابط العام في ذلك ما هو؟ نقول الضابط العام حاصله فيما يلي: أولا، التصديق هو تصور يستلزم حكما، وثانيا، الحكم ما معناه؟ الحكم هو إذعان النفس بمطابقة الجملة للواقع أو عدم مطابقتها للواقع. ثالثا، الإذعان لا يتحقق إلا في الجملة التي تحتمل الصدق أو تحتمل الكذب. ولك أن تقول بعبارة أخرى، مطابقة الواقع أو عدم مطابقة الواقع، هذا المعنى لا يتحقق إلا في الجملة التي تحتمل الصدق أي المطابقة للواقع، وتحتمل الكذب أي عدم المطابقة للواقع. رابعا، الجملة التي تحتمل الصدق أو تحتمل الكذب، خصوص الجملة الخبرية فقط وفقط، فينتج عن الأربع المقدمات: أولا، التصديق هو تصور يستلزم حكم. ثانيا، الحكم إذعان النفس وتصديق النفس بمطابقة الواقع أو عدم المطابقة. ثالثا، مطابقة الواقع أو عدم المطابقة لا يحتمل هذا المعنى إلا في الجملة التي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. رابعا، الجملة الوحيدة التي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب هي خصوص الجملة، فينتج عن هذه المقدمات الأربع أن التصديق لا يتعلق لا يأتي إلا في خصوص النسبة في الجملة الخبرية. لماذا لا يأتي في الجملة الإنشائية؟ لأنها لا تحتمل صدقا ولا كذبا. فإذا لم تحتمل صدقا ولم تحتمل كذبا إذن لا تتضمن مطابقة أو عدم مطابقة، يعني لا تتضمن حكما، وإذا لم تتضمن حكما إذن لا تتضمن تصديقا. فإذا كانت الجملة الإنشائية لا تأتي ولا يتعلق بها التصديق من باب أولى غير الجملة التامة كالمفردات أو الجمل الناقصة التي لا يحسن السكوت عليها. النكتة واحدة. حتى يتضح المعنى أكثر، المصنف قال: التصديق يتعلق بالنسبة في الجملة الخبرية عند الحكم بها. نحتاج أن نشير إلى مطلبين أساسيين. المطلب الأول: ما هو الفرق بين الحكم وبين النسبة الحكمية؟ الحكم شيء والنسبة الحكمية شيء آخر. فإن المراد من النسبة الحكمية هي ما يربط الموضوع بالمحمول، ما يربط المسند إليه بالمسند، أو المسند بالمسند إليه. ففي قولنا: علي عليه السلام إمام، هذه جملة تامة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب لذات الجملة. نقول هذه الجملة لو وضعناها تحت المجهر المنطقي حللناها إلى مجموعة من الأجزاء. الجزء الأول هو علي ويعبر عنه بالموضوع، موضوع الجملة، ما وقع الحديث عنه، وبعبارة البلاغيين هو المسند إليه. وعندنا كلمة إمام المعبر عنه بالمحمول لأنه حمل على علي، علي إمام، حملنا معنى الإمام على ذات علي المعبر عنه بالمسند لأننا أسندنا الإمامة، المعبر عنه ما وقع الحديث به، تحدثنا عن علي بالإمامة. الأمر الثالث: وجود النسبة التي تربط محمول القضية بموضوعها، تربط المسند إليه، المسند عفوا بالمسند إليه، تربط الإمامة بعلي. لابد من وجود النسبة. ما هو الدليل؟ الدليل وجداني. لو كان علي، كلمة علي لوحدها منفردة وكلمة الإمام لوحدها منفردة، هل يتحقق معنى أن علي إمام؟ إذن لابد من وجود رابط يربط الإمامة بعلي، هذا الرابط هو الذي يحقق معنى الجملة التامة، هو الذي يحقق أن الجملة التامة. لولا وجود النسبة لما تحققت الجملة التامة. إذن المراد بالنسبة الحكمية الرابط التي يربط أطراف الجملة، لولا وجود هذا الرابط لكانت أطراف الجملة متبعثرة. إذن الأمر الأول الموضوع، الجزء الثاني المحمول، الجزء الثالث ما هو؟ النسبة التي تربط محمول القضية بموضوعها. الرابع ما هو؟ الحكم. من هنا نأتي ما معنى الحكم. الحكم من الناحية اللغوية هو إسناد شيء لشيء آخر أو نفي شيء عن شيء آخر. مثال إسناد شيء لشيء آخر قولنا علي قائم، أسندنا القيام إلى علي. نفي شيء عن شيء آخر كقولنا علي ليس قائما، سلبنا القيام عن، نفينا القيام، سلبنا القيام عن علي. هذا الحكم من الناحية اللغوية، إسناد أمر لآخر أو سلب أمر عن آخر. ما يهمنا تعريف الحكم من الناحية الاصطلاحية، اصطلاح أهل المعقول المناطق والحكماء الفلاسفة. فسروا الحكم اصطلاحا بتفسيرين. التفسير الأول أن الحكم هو إذعان النفس بمطابقة الواقع أو عدم مطابقة الواقع. بناء على ذلك يكون الحكم فعلا من أفعال، لأن الإذعان عملية نفسية، فعل نفسي. إذعان النفس بمطابقة الجملة للواقع أو عدم مطابقتها، هذا الإذعان هو الحكم. بناء على ذلك يكون الحكم من مستلزمات التصديق، أي أن الحكم شيء والتصديق شيء آخر، لأن التصديق ليس هو الإذعان، بل الحكم إذعان، هذا الإذعان يستلزم تصديقا. متى ما أذعنت النفس بالمطابقة أو عدم المطابقة، هذا الإذعان ترتب عليه، استلزم تصديقا. فالتصديق شيء والحكم شيء آخر. لماذا؟ لأن التصديق حالة من حالات النفس كاللذة. كيف أن اللذة حالة من حالات النفس؟ الألم حالة من حالات النفس، التصديق حالة من حالات النفس. هذه الحالة تتولد متى؟ نقول هذه الحالة تتولد عند وجود الحكم. الحكم بأي معنى؟ بمعنى الإذعان إذعان النفس بالمطابقة أو عدمها. ولك أن تقول بعبارة أخرى أن هذه الحالة، أي حالة تصديق النفس، تترشح تتولد عن فعل النفس. ما هو فعل النفس؟ هو الإذعان وهو الحكم. المعنى الثاني للحكم أن الحكم هو إدراك المطابقة أو عدم إدراكها، وليس إذعان. والإدراك بمعنى العلم. فلك أن تقول بأن الحكم هو العلم، العلم بمطابقة النسبة للواقع أو عدم مطابقة النسبة للواقع. نفس العلم بمطابقة النسبة للواقع. ما معنى مطابقة النسبة للواقع؟ قلنا نحن إذا قلنا زيد قائم نسبنا القيام إلى زيد. هذه النسبة، أي نسبة القيام إلى زيد، إذا أدركنا مطابقتها للواقع، أي أنه فعلا قائم، هذا يسمى حكم، حكمنا. وإذا أدركنا وعلمنا أن نسبة القيام إلى زيد ليست مطابقة للواقع، هذا يسمى حكم. فالحكم هو العلم والإدراك بمطابقة النسبة للواقع أو عدم مطابقتها للواقع. بناء على هذا التفسير يكون الحكم مرادفا للتصديق. الحكم هو عين التصديق. لماذا؟ لأن الحكم إذا فسر بالعلم والإدراك يكون فعلا من أفعال النفس أو يكون حالة. يكون حالة. العلم من حالات النفس، والتصديق أيضا هو حالة من حالات النفس، فيكون العلم والتصديق شيئا واحدا. أيهما صحيح في تفسير الحكم؟ هل نفسر الحكم على أنه فعل نفسي أي بالإذعان، إذعان النفس، والإذعان فعل صادر عن النفس، أو نفسر الحكم بالعلم الذي هو حالة من حالات النفس؟ الشيخ المظفر في الحقيقة تارة يميل إلى هذا وأخرى يميل إلى ذا، ولم يقف على بر في تحديد معنى الحكم، فقد طرح الحكم بأحد معنيي. لاحظ في الدروس الماضية ماذا قال. قال مثلا: فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة. ما هي هذه الحالة؟ وهي إدراكك، يعني علمك، لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. ففسر الحكم بمعنى الإذعان. أيضا قال: ويسمى تصديق لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها من باب تسمية الشيء باسم لازمه. في عبارة أخرى تجد أنه يعبر هكذا: أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو تصديق. قال: إذن الحكم هو إدراك أن هذا مطابق للواقع. نعم، لا، ولكن هو يريد إدراك أن هذا التساوي صحيح هو تصديق، عن التصديق الذي يستلزم حكمه. أقول هذا فيه إشارة. مثلا في هذه العبارة قال: إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحد، فالتصديق إذن تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها. هذا فسر الحكم هنا بمعنى الإذعان. فالعبارة التي أشار إلى أن الحكم بمعنى إدراك المطابقة هو هذه العبارة عندما قال: إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم وتصديق. إذن هنا عطف التصديق على الحكم. أما إدراكك أنها معنى واحد بعد، أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة فهو تصديق، الذي هو معطوف على الحكم. نقول فرق نحن إذا فسرنا الحكم بمعنى الإذعان إذن يغير التصديق، وإذا فسرنا بمعنى الإدراك يكون مرادفا للتصديق. أيهما الصحيح؟ المشهور بينهم أن الحكم هو إذعان النفس، وهو الذي يكرره الشيخ المظفر أكثر من كلمة الإدراك. الحكم هو إذعان النفس، فإذا كان الحكم هو إذعان النفس إذن لن يكون التصديق هو عين الحكم، إذن يكون التصديق مستلزما للحكم وليس هو عين الحكم. فالتصور الذي يقارنه الحكم يستلزم تصديقا، ولهذا نقول تسمية الشيء باسم لازمه. أما إذا فسرنا الحكم بمعنى الإدراك والعلم إذن هو عين التصديق، وإذا كان هو عين التصديق هنا نقول إذن سمي التصور المقارن للحكم بنفسه، أو على أقل تقدير كما تفضل السيد في درس سابق أنه التصور يكون مستلزما للحكم الذي هو عين التصديق، ولكن عينه بأي معنى؟ بمعنى الإدراك لا بمعنى الإذعان. ولكن هذا خلاف ما عليه المشهور، وخلاف تكرار عبارة المصنف من أن الحكم هو عملية إذعان النفس تصديق النفس، فيكون شيئا مغايرا للحكم أو للتصديق، والأمر سهل. نحن نريد أن نقرر هذا المعنى، وهو ما هو الفرق بين الحكم وبين نسبة الحكمية. عندنا فرقان، الفرق الأول فرق في المعنى يترتب على المعنى، والفرق الثاني يترتب على بعض المصادر. أما الفرق الذي يترتب على المعنى، لا يعتقد الأخوة أنني أخرج عن الكتاب عندما أفرق بين النسبة الحكمية وبين الحكم، حتى نوضح لماذا قيد النسبة في الجملة الخبرية بقيد عند الحكم. لأنه قد يقول قائل ما الفرق بين الشيء يقيد بنفسه أو لا يقيد؟ لا يمكن تقييد الشيء بنفسه، لا يقال إنسان أكرم إنسان بقيد أن يكون إنسان، هذا التقييد يسمى حيثية تأكيدية أساسا ليس قيدا. نعم تقيد الإنسان بكونه عالم حتى تخرج الجاهل، أما تقيد الإنسان بكونه إنسان هذا تأكيد ليس إلا. إذن والأصل في التقييد التأكيد، أو الأصل في التقييد حتى يحترز الاحتراز، فعندما نقيد الإكرام بالعلم لكي نحترز عن الجهل، عندما أقول أكرم طلاب الحوزة التقييد بطلاب الحوزة لنخرج غير طلاب الحوزة. إذن هنا قيد النسبة الحكمية في الجملة الخبرية بقيد عند قوله عند الحكم لكي يخرج شيئا آخر. إذن ما هو الفرق بين النسبة وبين الحكم؟ الفرق الأول، النسبة تصور من التصورات. نحن قلنا في مثالنا علي عليه السلام إمام، نتصور الموضوع وهو علي، صورة علي، ونتصور صورة الإمامة، ونتصور النسبة بين الإمامة وعلي. إذن النسبة تصور أو ليس التصور؟ تصور. وهذا معنى ما أشار إليه الشيخ المظفر، لاحظ ماذا قال. قال إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي النسبة الحكمية كلها تصورات إذن حتى النسبة، أي نسبة القيام إلى علي، نسبة الإمامة إلى علي، نسبة الكتابة إلى علي، هذه النسبة تصور من التصورات. يعني نتصور نسبة القيام إلى علي، نسبة الجلوس إلى علي، بينما الحكم إذا فسر بعملية أنه إذعان، أو إذا فسر بأنه إدراك عفوا، يكون تصورا أو يكون تصديقا، قلنا هو التصديق، عين التصديق. إذا فسر الحكم بمعنى الإدراك هو عين التصديق، لأنه تصور. أما النسبة تصور أو ليست تصور؟ تصور. الفرق الثاني هو الأهم. لو كانت النسبة هي الحكم، إذن كلما تحققت النسبة يجب أن يتحقق الحكم. إذا كانت النسبة هي عين الحكم، هي نفس الحكم، إذن كلما تحققت النسبة وجب أن يتحقق الحكم، لأنها هي والشيء لا يتخلف عن نفسه. بينما قد نجد أن النسبة تتحقق والحكم لا يتحقق. إذن تخلف الحكم عن النسبة يكشف لنا المغايرة والاختلاف بين النسبة وبين الحكم. مثال التخلف أين؟ نقول في هذا المثال: من يشك، عنده شك في إمامة علي عليه السلام، علي إمام جملة خبرية مشكوك فيها، ما معنى الشك؟ ما معنى الشك؟ الشك هو تساوي نسبة الوقوع واللا، يعني 50% يمكن أن يكون إمام، 50% يمكن أن لا يكون إمام، تساوي الطرفين، هذا معنى الشك، تساوي جميع الاحتمالات. من يشك في إمامة علي يقول علي إمام أشك فيها. الذي يشك في هذه الجملة علي إمام لا بد أن يتصور علي، ولا بد أن يتصور الإمامة، وأيضا لا بد أن يتصور نسبة الإمامة إلى. إذن المتيقن بالإمامة والشاك في الإمامة لا بد أن يستحضر معنى علي ومعنى الإمامة ونسبة الإمامة إلى علي. إذن من يشك يحتاج إلى تصور النسبة أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى تصور النسبة، يعني لا بد أن ينسب الإمامة إلى علي حتى يقول أنا أشك في هذه النسبة. إذن الشاك توجد عنده نسبة أو لا توجد؟ لا بد من وجود النسبة، ولا لا يمكن أن يشك في ماذا؟ يشك في نسبة الإمامة إلى. إذن لا بد أن ينسب. ولكن هذا، إذن وصلنا إلى هذه النتيجة أن الشاك لابد أن يتصور نسبة الإمامة إلى علي، لابد أن يتصور نسبة الإمامة إلى علي. هذا الشاك عنده حكم أو لا يوجد عنده حكم؟ لا يوجد عنده حكم، لا الحكم بالمعنى الأول ولا الحكم بالمعنى الثاني. الحكم بالمعنى الأول هو إذعان النفس، هو عنده إذعان أو لا يوجد عنده إذعان؟ لا يوجد عنده إذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع. ولا يوجد عنده حكم بالمعنى الثاني. الحكم بالمعنى الثاني إدراك مطابقة النسبة للواقع أو عدم مطابقتها، وهو أصلا لا يوجد عنده ترجيح واعتقاد بالمطابقة أو عدم أساسا هو يقول أنا لا أدري 50% يمكن أن يكون إمام 50% يمكن أن لا يكون إمام فهو يجوز كلا الاحتمالين بنسبة متساوية فلا يوجد عنده حكم أصلا هو يقول أنا لا أحكم أنا في مرحلة شك لا أحكم لا بكذب القضية ولا أنا في حالة شك إذن لا يوجد عندي حكم إذن لاحظ النسبة في حالة الشك تحققت ولكن الحكم لم يتحقق وهذا دليل على تغاير النسبة والحكم فأحدهما غير الآخر ولهذا نحن نقول هكذا كل جملة لابد أن تشتمل على نسبة أساسا لولا وجود النسبة لم تتحقق الجملة يعني لم يتحقق الترابط بين أجزاء الجملة إذا لابد من وجود النسبة لكن هل يشترط في الجملة وجود الحكم؟ نقول لا لماذا؟ لأن الجمل مختلفة عندنا جملة تامة عندنا جملة ناقصة جملة تامة خبرية جملة تامة إنشائية جميع الجمل كل جملة ناقصة أو تامة خبرية أو إنشائية لا بد أن تشتمل على نسبة أساسا لولا وجود النسبة لما تحقق شيء يسمى جملة لأن النسبة دورها الربط بين المفردات لتتكون عندنا لأن ليس الجملة إلا مجموعة كلمات من الذي يحقق هذا الترابط هو النسبة ولهذا يعبر عن النسبة بالوجود الرابط يربط مفردات الكلمة ليشكل عندنا جملة إذن كل جملة لابد أن تتضمن نسبة ولكن هل كل جملة فيها حكم؟ نقول لا الجملة الناقصة لا حكم فيها الجملة الإنشائية لا حكم الجملة الخبرية نقول فيه تفصيل النسبة في الجملة الخبرية على عدة أنحاء النحو الأول نسبة حكمية يقينية أو عبر عنها نسبة حكمية يعني نسبة حكمية بهذا المعنى يعني نسبة عند وجود الحكم وعندنا نسبة عند الوهم نسبة وهمية وعندنا نسبة عند شك يعني نسبة شكية قلنا نحن في حالة الشك توجد النسبة لكن لا يوجد الحكم أيضا في حالة الوهم من يتوهم توجد نسبة لكن لا يوجد حكم في حالة الوهم لاحظ معي حتى تتضح الفكرة سريعا فرق بين هذه الأمثلة الثلاثة تارة أقول علي قائم نقول جملة تتضمن نسبة القيام إلى علي ويوجد فيها حكم أي إذعان النفس بالمطابقة أو عدم المطابقة إذن هذه نسبة في الجملة الخبرية عند الحكم هذا مورد التصديق المثال الثاني إذا قلت المريخ مسكون بالنسبة لمن يشك في سكن المريخ نقول هنا توجد نسبة في هذه الجملة الخبرية المشكوكة ولكن قلنا في حالة الشك لا يوجد حكم وبالتالي النسبة الشكية يتعلق بها التصديق أو لا يتعلق بها التصديق؟ لا يتعلق، لأننا قلنا أن التصديق لا يتعلق إلا عند وجود الحكم، والنسبة الشكية لا يوجد معها حكم. النسبة الوهمية في قولنا الغول مخيف، في من يتوهم، في حالة الوهم أيضا لا يوجد حكم. إذن قول المصنف النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم لكي يخرج عند الوهم وعند الشك. إذن ليس كل جملة خبرية تكون موردا للتصديق. متى تكون موردا للتصديق؟ إذا تضمنت حكما، ومتى لا تتضمن حكما؟ في حالة الشك والوهم. إذن هذا القيد عند الحكم ليس قيدا توضيحيا، بل هو قيد احترازي لكي يحترز عن النسبة الشكية وعن النسبة الوهمية. واضح المطلب؟ لاحظ ماذا قال: ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، أي بالتصديق، وهو النسبة في الجملة الخبرية. ولكن ما هي سنخ هذه النسبة؟ قلنا هي نسبة عند الحكم والإذعان. شوف، فسر الحكم بمعنى الإذعان، والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع. فإذا طابقت الواقع نقول جملة سارقة، وعند عدم مطابقتها جملة كاذبة. وأما التصور، الجهة الثانية من البحث، اتضح بعد الكلام، نقول كل مورد لا يتضمن حكما يكون من موارد التصور، والموارد التي لا تتضمن الحكم والإذعان كثيرة. أولها المفردات، المفردات سواء كان اسم كمعنى علي، فقط معنى علي، معنى كتاب، معنى قيام، معنى الكتاب، معنى القيام، يعني صورة الكتاب لا يوجد فيها أي حكم، مجردة عن الحكم. وإذا جردت عن الحكم، وإذا لم تستلزم الحكم، فهي خارجة عن دائرة وحدود التصديق، تدخل في دائرة التصورات. أو كان فعلا، نظير ماذا؟ نظير ضرب، معنى ضرب، معنى ضرب لا يوجد معها حكم، فقط أتصور معنى الضرب من دون حكم. أو حرف كمعنى في الظرفية، ومعنى على الاستعلاء، ومعنى إلى الانتهاء، ومعنى من الابتداء. هذه في دائرة التصورات. قال: وأما التصور فيتعلق بأحد أربعة أمور: واحد، المفرد من اسم كعلي، معنى علي، صورة علي، وفعل، والفعل هو اصطلاح النحوي، هو عين اصطلاح المنطق بمعنى الكلمة، فالكلمة مصطلح نحوي منطقي، والفعل مصطلح نحوي كما سوف يأتي وتقدم في خلاصة المنطق. وفعل، ضرب، يضرب. وحرف، أداة، في، على، من. ثانيا، النسبة في الخبر، يعني في الجملة الخبرية، لكن عند الحكم أو عند الشك والوهم. عند الشك فيها أو عند التوهم والوهم. ما هو الفرق بين الشك والوهم؟ يأتي إن شاء الله في المقام الرابع، أقسام التصديق. نحن لازلنا في المقام الثالث، حيث لا تصديق كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ، عندما يقال المريخ، طبعا لابد أن يقيد عندش، وإلا من يذعن ويعتقد بسكنى المريخ يكون من مورد التصديق. ثالثا، النسبة في الإنشاء. لاحظ معي، هذا ما قلنا، قلنا نحن كل جملة لابد أن تتضمن نسبة، سواء كانت خبرية أو بل أعظم من ذلك، سواء كانت جملة تامة أو جملة. ولهذا سوف تأتينا نسب ناقصة ونسب تامة. الإنشاء قلنا من دائرة التصورات وليس من دائرة التصديقات. لماذا؟ لأنه لا يتضمن حكما. والإنشائيات كثيرة، أمر كقولنا اضرب بعصاك البحر، نهي لا تتعلق بحب الدنيا، تمني ليت الموت أعدمني الحياة، استفهام هل حاسبت نفسك، إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها وراء هذه لا واقع لها وراء الكلام. هذا تعليل لعدم احتمال الجملة الإنشائية للصدق والكذب. يعني إذا قيل علل لماذا الجمل الإنشائية لا تحتمل الصدق ولا تحتمل الجواب، نقول لأن ليس لها واقع وراء الكلام. وليس لها واقع وراء الكلام هو المعبر عنه بالنسبة الوقوعية. ما معنى هذا الكلام؟ وما معنى أن ليس لها واقع وراء الكلام بالنسبة الإيقاعية؟ عفوا، بالنسبة الإيقاعية، فإذا قيل صلي يعني طلب إيقاع الصلاة. أما النسبة في الجملة الخبرية إيقاعية أو وقوعية؟ لاحظ فرق معي بين صلي وبين صلى. صلى جملة خبرية يعني أخبر عن وقوع، ولهذا قيل في الجملة الخبرية وقوعية. أما صلي يعني طلب إيقاع، يعني نسبة إيقاعية. والنسبة الإيقاعية هي التي تنتج عنها أن الجملة لا واقع لها وراء. ما معنى هذه العبارة لا واقع لها؟ يأتي بيانها عندما نبحث في الفرق بين النسبة في الجملة الإنشائية والنسبة في الجملة الخبرية لاحقا. فلا مطابقة فيها للواقع خارج حدود الكلام واللفظ. إذا لا مطابق، إذا لا تصديق، إذا لا إذعان. رابعا، المركب الناقص، يعني الجملة الناقصة التي لا تفيد معنى تاما. ينتظر السامع إتمام الجملة، إن جاء زيد وسكت أكمل الجملة. وأمثلة المركب الناقص كالمضاف والمضاف إليه، تقول غلام زيد، غلام زيد ما به، ذهب، جاء، نام، مرض، أكمل الجملة. والشبيه بالمضاف كقولنا يا طالعا جبلا، الشبيه بالمضاف هو المعرب المنون. والموصول وصلته الذي أكرمته، الذي أكرمته أو الذي أكرمته ما به، لئيم، كريم. والصفة والموصوف زيد العالم، زيد العالم ما به، أكمل الجملة. وكل واحد من طرفي الجملة شرطية. الجملة الشرطية هي التي تشتمل على أدوات الشرط. مثلا إذا حضر الماء بطلت تيمم، عندنا فعل الشرط حضر الماء، جواب الشرط بطلت تيمم. التفت معي، أطراف الجملة الشرطية تندرج تحت المعلوم التصوري، لأن الطرف الأول ما هو؟ إذا حضر الماء. الطرف الثاني بطلت تيمم. نقول في المقام أطراف الجملة الشرطية تندرج تحت التصور، ولكن تمام الجملة الشرطية كلها هل تندرج تحت التصور أم تحت التصديق؟ إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. إذا طلعت الشمس هذا يعبر عنه بالطرف الأول، يعني فعل الشرط المقدم، هذا يندرج تحت التصور لأنه جملة غير تامة. إذا طلعت الشمس أكمل، إذن هو تصور. أيضا جواب الشر تصور، وهذا معناه وكل واحد من طرفي الشرطية، يعني الجملة الشرطية، يعني فعل الشرط وجواب الشرط المقدم والتالي إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقا وإذعانا. الكلام أطراف الجملة الشرطية من التصورات، ولكن تمام الجملة الشرطية، كل الجملة الشرطية هل هو تصديق أو تصور؟ نقول فيه تفصيل. لاحظ معي، إذا كان جواب الشرط خبريا يكون تمام الجملة الشرطية معلوما تصديقيا، يعني يندرج تحت التصديق. نظير هذا المثال، إذا حضر الماء بطل التيمم. وبطل التيمم جملة خبرية أو إنشائية؟ جملة خبرية. إذا نقول كل طرفين هو معلوم تصوري، ولكن تمام الجملة تصديق. وإذا كان جواب الشرط إنشاء يكون تمام الجملة تصور. نظير ماذا؟ إذا جاء العالم أكرمه، جواب الشرط أكرمه، وأكرمه إنشاء أمر، إذن أكرمه لوحده فأكرمه، فأكرمه تصور. وإذا جاء العالم لوحده تصور، ولكن كل الجملة تمام الجملة أيضا تصور. لماذا؟ لأن جواب الشرط كان إنشاء، والإنشاء من التصور. إذن التفت لهذه النقطة، لم يذكرها الشيخ، أن مدار اعتبار الجملة الشرطية من التصور أو من التصديق، الضابط المدار ما هو؟ ملاحظة جواب الشرط. إن كان خبرا يكون كل الجملة الشرطية من التصديق، إن كان إنشاء يكون تمام الجملة الشرطية من التصور. بناء على ذلك، إذا جئنا في هذه الآية المباركة، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، تمام الكلام في بقية الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم